أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة التتابع كملناها لو بعد؟ ما أظن كملناها. بالله شوفوا، فقط الوجوه. بالي بالي ذكرنا الأقوال في مسألة التتابع، وكان الكلام في ما ذكر السيد الماتن من عدم وجوب التتابع. نركز أنه فقط ننفي الوجوب، استحباب بعدين يجي الكلام به. ذكرنا رواية تدل عليه، صحيح عبد الله بن سنان، صحيح سليمان بن جعفر الجعفري، وموثق السماعة. هذه كافي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم وجوب التتابع. بعد ذلك قال: نعم يستحب التتابع فيه. بعد أن نفى وجوب التتابع ذكر بأنه يستحب التتابع فيه، ومقصوده مطلقا، اللي هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وهو المنسوب إلى المشهور أنه يستحب التتابع مطلقا. هذا يستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ورواية الأعمش، ومعتبرة غياث ابن إبراهيم. صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الباب 26 الحديث الرابع، قرأناها في الدرس السابق، الحديث الرابع اللي يقول بها بأنه من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن. فيفهم من قوله فهو أفضل استحباب ماذا؟ استحباب التتابع. وهكذا الحديث الحادي عشر اللي هي رواية في الخصال عن الأعمش بإسناده الآتي، عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، هذا حديث طويل، قال: والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز، وإن قضي متتابعا كان أفضل. يستفاد منه استحباب ماذا؟ استحباب التتابع. وهكذا الحديث الثالث في الباب 27 اللي هي موثقة لغياث ابن إبراهيم، اللي يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام، السنة التام وإن كانت موثقة. قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده، على سرده يعني التتابع فيه، فرقه إن كان لا يقدر. وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة. الشاهد بالفقرة الأولى: إن كان لا يقدر على سرده فرقه، فكأن التفريق متفرع على ماذا؟ على عدم القدرة على من؟ على السرد والتتابع. وأما مع القدرة على السرد والتتابع فكأنه يكون هو ماذا؟ هو المتعين، لكن هذا مو متعين بنحو الإلزام، فيكون متعينا بنحو الاستحباب. هذه أيضا رواية يفهم منها ذلك. على كل حال هذا هو دليل القول الأول اللي منسوب إلى المشهور. قال: لا التفريق فيه مطلقا، يقول يستحب التتابع فيه، لا التفريق فيه مطلقا. هذا إشارة للقول الثاني المتقدم اللي هو استحباب التفريق مطلقا بلا تفصيل كما سيأتي. هذا هو المنسوب للشيخ المفيد، وذكر أكثر من واحد بأنه لا دليل عليه، وهو الشيخ المفيد أيضا ما استدل عليه برواية، وإنما علله في المقنعة بهذا التعليل، قال: ليقع الفرق بين الأمرين الأداء والقضاء. راح يصير فرق أكو بين من بين الأداء وبين القضاء، وحيث أن الأداء فيه تتابع والمكلف ملزم بالتتابع والسرد، يقول حتى يصير فرق بين الأداء وبين القضاء، القضاء لابد أن يكون شنو متفرقان. وعلقوا بأنه هذا مو وجه يصلح لماذا لإثبات الإلزام بماذا الإلزام بالتفريق في باب القضاء. قال أو في الزائد على الستة، هذا إشارة للقول الثالث اللي نقلناه سابقا أيضا، وفي الشرائع حكاه قولا، هناك من قال به حكاه قولا، وفي السرائر نسبه إلى بعض الأصحاب اللي هو كان يقول القول شنو، كان يقول بأنه إذا كان ستة فنازلا هذا يستحب فيه شنو التتابع، إذا كان أكثر لا لا يستحب فيه شنو التتابع. هذا الدليل أيضا قالوا بأنه ما كف الدليل واضح على هذا التفصيل بين الستة وماذا وبين غيرها، لكن ذكر بأنه موثقة عمار يمكن أن يستدل بها على هذا القول. موثقة عمار الحديث السادس في الباب 26، الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي، عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، يعني شنو يفرقهما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهم بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما. هذه الرواية، هاي الرواية ككثير من روايات عمار رحمه الله تعالى فيها تشويش، وكأنه يعني ينقل بالمعنى مع التشويش، واي من رواياته هكذا، وهذا ملفت للنظر والتفتوا إليه أن رواياته فيها هذا الجانب، أكثر من فقيه ذكر هذا المعنى في حقه. الاستدلال بالرواية على القول الثالث يكون بهاي الفقرة، ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، هذا إذا ستة أيام عليه أكثر من ستة أيام يقول لي لابد من التفريق فيها، شو وقت يقدر يتابع إذا كان شنو ستة فنازلا، فإذا كان ستة فهنا يتابع، إذا كان أكثر من ستة لا يفرق في ماذا فيما بينها، ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، حيث يستفاد منها عدم التتابع فيما زاد على الستة، وجواز التتابع فيما ماذا فيما من الستة فنازلان. لكن لاحظوا على هذه الرواية بأنها لا تصلح للاستدلال على هذا القول، لأن مقتضى هذه الفقرة هو لزوم التفريق فيما زاد على الستة، يعني يقول ليس له، وليس له أن يصوم أكثر من ستة شنو متوالية، ليس له يعني هو ممنوع من ماذا من التتابع فيما جاوز الستة، وهو ملزم بماذا بالتفريق فيما جاوز الستة. الرواية ظاهرة في ماذا في لزوم التفريق فيما زاد على الستة، وجوازه في الستة فما دون، مو استحباب شنو استحباب التتابع في الستة وما دون، وجواز التفريق فيما زاد على شنو على ستة كما هو مقتضى القول الثالث. القول الثالث يقول التتابع مستحب في ماذا؟ في الستة فما دون، إذا زاد على الستة يكون التفريق شنو جائزا، مو يلزم المكلف بماذا؟ بالتفريق تماما. هاي الرواية تدل على يعني خلاف ذلك تماما، لأن الرواية تدل على جواز التتابع في الستة فما دون. هذا شلون نستفيده؟ يعني قال ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام شنو متوالية، فمعنى أنه الستة فما دون شنو له أن يصوم شنو متوالية. له ما نستفيد من الاستحباب، يستفاد منها ماذا؟ جواز التتابع مو استحباب التتابع، فرق بينهما. ما يستفاد من الاستحباب ستة فصاعدا الرواية مقتضاها ماذا؟ كما قلنا لزوم التفريق، وجوب التفريق وعدم جواز التتابع، بينما أصحاب هذا القول لا يقولون بماذا؟ بوجوب التفريق وعدم جواز التتابع. فكون مدرك هذا القول الثالث وهذه الرواية هذا غير واضح. مضافا إلى أن الموجود في الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 118 بنفس السند المذكور في التهذيب، نفس السند، والموجود في التهذيب في موضع آخر بسند آخر في الجزء الرابع صفحة 428 الموجود فيهما الثمانية بدل الستة، وليس له فيما زاد على الثمانية مو زاد على الستة ماذا؟ شنو؟ يعني ليس له فيما زاد على الستة ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية، وهذا واضح أنه لا يتفق مع ماذا؟ مع القول الثالث. فالرواية إذن في النقل في نقلها هناك اختلاف في النقل أنه ستة أو ماذا أو ثمانية، مضافا إلى ما في الرواية من اضطراب وتشويش كما قلنا، بل يمكن أن يقول فيها تنافي، يعني أكو منافات بين عباراتها، وذلك لأنه ذيلها يقول وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما، إذا عليه ثمانية أيام أفطر بينها شنو يوم واحد، بينما في صدر الرواية يقول وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما، وإن كان عليه خمسة أيام ألزمه بماذا؟ بأن يفطر بينها شنو أيام، وفي في 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 النقل الآخر يومين في السند الآخر، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، بينما يقول إذا كان عليه ثمانية أيام فليفطر بينها شنو يوما. شلون خمسة أيام يقول يجب علي أن يفطر بينهما شنو يومين أو أياما حسب النقل الآخر، بينما يقول إذا كان علي ثمانية أيام فليفطر بينهم بينها شنو يوما واحدا. وتنافي هذا ثمانية تجتمع على الخمسة وزيادة، الخمسة هي يجب عليه أن يفطر فيها يومين أو أياما، ما يصير يقول بأنه إذا كان علي ثمانية فليفطر بينها شنو يومين. أكو تنافي في رواية مما يدل على وجود اضطراب في هذه الرواية، مضافا أنه كما قلنا لا تصلح أن تكون ماذا أن تكون دليلا لهذا القول الثالث. ويعني من الصعب توجيه هذه الرواية وعلى كل حال لا يمكن الاعتماد عليها لرفع اليد عن الروايات الصحيحة المتقدمة الثلاثة، ماذا ثلاثة ولا لا؟ الروايات المتقدمة الصحيحة الدالة على عدم الوجوب، أي واحد، والروايات الصحيحة الدالة على استحباب التتابع مطلقا، فتبقى تلك الروايات هي المحكمة وما عليه المشهور هو الصحيح. زين، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التعيين، و مسألة ثمانية. قال: لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى، وإن لم يعين الأول والثاني. هذا قضاء عن اليوم الأول من شهر رمضان، هذا ثاني يوم يقضي عن اليوم الثاني وما يجب عليه. فاته اليوم الخامس عشر من شهر رمضان مثلا، يجب عليه عندما يقضي أن يعين بأن هذا قضاء عن اليوم الخامس عشر، لا يجب عليه التعيين. فاتته عشرة أيام من شهر رمضان الأولى، فإذا قضى هل يجب عليه أن يعين أن هذه العشرة هي العشرة الأولى في مقابل العشرة الثانية وكذا؟ ما يجب عليه التعيين. وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا، فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره. يقول أيضا الترتيب غير واجب، ترتيب بين الأيام، قد هو فاته شهر رمضان يريد يقضي، يقول أنا خلق بس أول مرة خلق بليالي القدر اللي فاتتني، قد بها أثر يقضي قضاء ما فاته الصوم. الصوم في ليالي القدر يختلف عن قضاء ماذا صوم يوم عادي ليس من ليالي القدر، يقول خلق لي أول مرة ليالي القدر بعدين أرجع اليمن على باقي الأيام، يقول هذا ماكو معنى منه. هذا معنى شنو؟ عدم وجوب شنو الترتيب. هذا غير مسألة التعيين. تعيين أنه عندما يصوم يعين بأن هذا القضاء لذاك اليوم اللي فاتني وهذا لذاك اليوم اللي فاتني. الترتيب هو أن يقدم ويأخر، يقدم ويأخر في ماذا؟ في القضاء، فيقضي اليوم المتأخر قبل ماذا؟ قبل أن يقضي اليوم الذي شنو؟ قبل يوم المتقدم. هذا أيضا يقول ليس واجب، فيجوز له ماذا؟ أن يقضي الوسط أو الكذا، وإذا كان هناك يترتب أثر على قضائه هذا الوسط قبل الأول أيضا يترتب عليه شنو؟ هذا الأثر. فإذا فرضنا أنه قضاء أيام في قضاء الصوم، قضاء الأيام في ليالي القدر إلى أثر، فحينئذ نقول أن هذا الأثر يترتب على قضائه. الكلام بالنسبة إلى التعيين، أولا الكلام يقع فيما إذا تعلق الحكم ب فردين من طبيعة من دون أن يكون هناك أي اختلاف بينهما، كل مائز بين الفردين غير موجود في الآثار في الخصوصيات نهائيا، كل مائز ماكو بينهما. المائز الوحيد بينهما هو مسألة أن هذا أول وهذا شنو؟ هذا ثاني فقط، لا يوجد أي مائز وأي خصوصية تميز هذا الفرد عن الفرد الآخر. ومثال الواضح هو ما إذا استدان من زيد دينارا ثم بعد ذلك استدان منه أيضا دينارا شنو؟ آخر. ما استدانه لا 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 مائز فيما استدانه بين الفردين إطلاقا، لا الدينار الأول الذي استدان إلى خصوصية في مقابل الديران الثاني، ولا الدينار الثاني إلى خصوصية في مقابل الأول، وإنما فقط يختلفان باعتبار وقوعهما في ماذا؟ في هذا الزمان الأول وهذا في الزمان الثاني، هذا أول وهذا شنو؟ هذا ثاني. وإلا في سائر الخصوصيات لا يوجد أي تمايز بينهما. في هذه الحالة من الواضح بأن ما تشتغل به الذمة هو ماذا؟ هو فردين من الطبيعة، هذا تشتغل به الذمة، فردين من هذه الطبيعة. هاي الخصوصية اللي قلنا أنه تميز هذا الفرد عن ذاك، وهو أن هذا أول وهذا ثاني، هاي ما تدخل في الذمة، لا تشتغل الذمة بالفردين مع هذه الخصوصية، ما لها علاقة هذه الخصوصية، خصوصية لا تشتغل بها الذمة، وإنما الذمة تشتغل بفردين من الشنو؟ من الطبيعة، لا مائز بينهما إطلاقا. ولأجل ذلك، لأجل عدم وجود مائز بين الفردين من الطبيعة الواحدة، في مقام الوفاء ما يجب رعاية تلك الخصوصية التي يتميز بها أحد الفردين عن الآخر، لأن الذمة كما قلنا لا تشتغل بتلك الخصوصية، بمعنى أنه ما يدخل في عهدة المكلف ليس هذا الفرد بعنوان أنه أول، وذاك الفرد بعنوان أنه شنو؟ ثاني، لا مو هيك القضية، وإنما يدخل كل منهما في الذمة بنحو متساوي من دون أن يكون هناك مائز بينهما. ولأن هذه الخصوصية لا تدخل في العهدة ولا تدخل في الذمة، حينئذ ما يجب على المكلف في مقام الوفاء رعاية تلك الخصوصية، يعني ما يجب عليه عندما يريد يقضي أو عندما يريد يوفي دينا أن يطي دينار ويقول هذا عن الدينار الأول، وفاء عن ماذا؟ عما استدنته أولا، ثم من يط الثاني يقول هذا وفاء عما استدنته شنو ثانيا، ما يجب عليه. هو من يط درهم دينار في مقام الوفاء بطبيعة الحال سوف يكون الثابت في ذمته هو نصف المقدار، بعد أن كان الثابت في ذمته فردين من الطبيعة، الآن يصبح الثابت في ذمته فرد واحد من الشنو؟ من الطبيعة، يعني نصف المقدار اللي كان ثابت في ماذا؟ في ذمته. بطبيعة الحال هذا يصير عندما يقضي يوم عليه يومان، يقضي يوم من أيام شهر رمضان، ما ثبت في ذمته هو قضاء يومين من ماذا؟ من الصيام، قضاء يومين، يومان فردان من هذه الطبيعة، هذا هو الذي ثبت في ذمته بلا مائز بينهما، بحسب الفرض بلا مائز بينهما، إلا تقدم هذا على هذا، هذا تقدم هذا على هذا ما يروح للعهدة، فلا مائز بينهما. فإذا قضى يوم بلا تعيين بطبيعة الحال يسقط عما في ذمته بمقدار شنو؟ مقدار النصف، بمعنى أنه ليس ذمته مشغولة بعد قضاء يوم واحد بفردين من الطبيعة، وإنما ذمته مشغولة بماذا؟ بفرد واحد من الشنو؟ من الطبيعة. ولذا يحصل القضاء الوفاء في مثال الدين، ويحصل القضاء في مثال الصوم بمجرد الاتيان بالقضاء أو دفع ما عليه ما استدانه إلى الدائن بلا شنو؟ بلا تعيين، يحصل هذا بلا إشكال. والظاهر أن هذا من الأمور المسلمة التي لا إشكال فيها بلحاظ كلمات العلماء وبلحاظ غير ذلك، قضية واضحة ومسلمة، مطلوب دينارين، دفع دينار بلا تعيين طبعا يسقط من ذمته مقدار النص، واضح لا يمكن التشكيك فيها. لكنه بالرغم من ذلك أثير الشبهة في المقام، الشبهة في الحقيقة يعني حتى فنية، شبهة فنية، شبهة في التخريج. حاصل هذه الشبهة هو هذا، أن المفروض أن المكلف في مقام الوفاء، في مقام الأداء، في مقام يعني الوفاء بما اشتغلت به الذمة، هو لا يقصد امتثال أحد الأمرين معينا، كأنه يجي يفترض أن المكلف عندما استدان دينار هو كلف، أكو حكم كلف به وهو شنو؟ وجوب أداء هذا الدينار، وعندما استدان دينار آخر أكو حكم آخر أيضا ثبت بوجوب وفاء شنو؟ الدينار الثاني. وهكذا في القضاء، عندما يفوت يوم هو يكلف بقضاء ذلك اليوم، يفوت اليوم الثاني يكلف بتكليف آخر بماذا؟ بقضاء ذلك اليوم الثاني، وهكذا. حينئذ يقال بأن المفروض في محل الكلام أن المكلف عندما جاء بالقضاء دفع دينار إلى الدائن لم يقصد في هذا الدفع وفي هذا القضاء لم يقصد امتثال الأمر المتعلق به، لم يقصد امتثال الأمر الذي تعلق بماذا؟ تعلق بهذا الدينار أو بقضاء صوم ذلك الشنو؟ ذلك اليوم. وهذا بالفرض، لأنه المفروض أنه ما عنده تعيين. نتكلم عن هذا، أنه لو قضى أحد الأيام بلا تعيين صحيح هذا لو لا ينزل من مما في ذمته مقدار النصف أو لا؟ كلامنا في هذا. فإذا وعندما قضى لم يعين، يعني لم يقصد امتثال الحكم المتعلق الأمر المتعلق بماذا؟ بقضاء ذلك اليوم، ما قصد امتثاله. هذا الفعل الذي صدر منه بلا هذا القصد، ما صدر منه بلا هذا القصد باعتبار أنه يصلح في حد نفسه لأن يكون، هاي الشبهة، لأن يكون امتثالا للأمر الأول كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر الشنو؟ الثاني، لأن المفروض أنه ماكو مائز بينهما. هذا الفعل الذي صدر منه من دون قصد امتثال الحكم المتعلق به والأمر المتعلق به بحسب الفرض، هذا الصادر منا من دون ذاك القصد لما كان قابلا لأن يكون امتثالا لهذا الأمر وامتثالا للأمر الثاني، حينئذ يطرح هذا الكلام، تطرح هذه الشبهة، وهي أنه الأمر في المقام يدور بين أن نقول الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول أن ما صدر منه يكون امتثالا لكلا الأمرين. الاحتمال الثاني أن نقول أن ما صدر منه يكون امتثال لأحد الأمرين المعين. الاحتمال الثالث أن يكون امتثال لأحدهما المرددين. وكل هذه الاحتمالات لا يمكن الالتزام بها، لا يمكن الالتزام بأنه امتثال لكلا الأمرين، هذا واضح، لأنه لم يمتثل إلا واحد، يعني لم يقضي إلا يوما واحدا، لم يدفع إلا دينارا واحدا، كيف يكون دفع الدينار الواحد امتثال شنو؟ لأمرين ولحكمين متعلقين بماذا؟ بفردين، ما ممكن هذا. إذن لا يمكن أن يكون ما فعله وهو قضاء يوم واحد أو دفع دينار واحد إلى الدائن، هذا الذي فعله لا يمكن أن يكون امتثالا لكلا الأمرين، هذا واضح، ولا يمكن أن يكون امتثال لأحد الأمرين المعين، لأنه ترجيح بالأمر رجح، ماكو مرجح، ليش يكون امتثال لهذا الأمر؟ يكون امتثال لذاك الأمر، ترجيح بالأمر رجح. ولا يمكن أيضا أن نلتزم بأنه امتثال لأحدهما المردد، لما يذكروا من أنه الفرد المردد لا وجود له أصلا لا في الخارج ولا في الذهن، الفرد المردد بما هو مردد لا وجود له. إذن شلون نقدر نخرج بأن هذا يكون شنو؟ يكون امتثال بالنتيجة ويسقط مما في الذمة بمقدار شنو؟ بمقدار النصف. هاي الشبهة قد تقال في المقام. الجواب عن هاي الشبهة هو أنه احنا ما عندنا تعدد حكم، بمعنى ان هذا افترض هو انه اكو احكام متعدده، فاذا فات يوم يجي حكم يقول له بانه يجب عليك قضاء شنو؟ قضاء ذلك اليوم الذي فاتك. فاذا فاته يوم اخر يجي عند حكم اخر غير الحكم الاول، فما له علاقه بالحكم الاول، يقول له بأنه يجب عليك شنو؟ قضاء هذا اليوم الثاني الذي شنو؟ الذي فاتك، وهكذا. كانوا يصور أحكام متعددة، فيقول هذا الذي يقضي بلا تعيين، شلون نقدر نعتبر هذا امتثال؟ امتثال علما، امتثال للحكم الأول للحكم الثاني لكلا الحكمين للفرد المردد، هذا كله ما يصير. فتجي هاي الشبهة. اللي يمكن أن يقال أن الحكم في الحقيقة مو متعدد، هناك حكم واحد بقضاء ما فاته، حكم واحد بقضاء ما فاته. غاية الأمر أن ما فات يختلف ساعة وشن وضيقا، بعض الأحيان يفوت يوم واحد، بعض الأحيان يفوت خمسة أيام، بعض الأحيان يفوت عشرة أيام، بعض الأحيان يفوت تمام الشهر، لكن الحكم واحد صحيح. إحنا ما ننكر أن هذا الحكم الواحد المتعلق بصوم بقضاء عشرة أيام هذا انحلالي، صحيح انحلالي بلا إشكال، حلال يعني كل يوم يجب قضاء، لكن في مقام الامتثال ما يشترط في مقام الامتثال تعيين الأحكام الانحلالية، يكفي في ماذا؟ في مقام الامتثال أن يقصد الأمر بالطبيعة، هذا الأمر بعشرة أيام بقضاء عشرة أيام، هذا هو الذي ثبت بذمته، هذا حكم واحد. هذا الحكم بحسب التحليل هو حكم انحلالي، هذا صحيح، لكن ما يجب على المكلف في مقام الامتثال حتى يفرغ ذمته أن يقصد امتثال الحكم الانحلالي، وإنما يكفي بتفريغ ذمته وتحقق الامتثال أن يقصد ذاك الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة. نعبر عنه بماذا؟ أن يقصد امتثال الأمر الذي اشتغلت به الذمة والعهدة بصوم بقضاء عشرة أيام، بقضاء شهر، بقضاء خمسة عشر يوم، وهكذا. هو إذا امتثل ذلك الأمر صار ممتثلا، فإذا جاء بفرد واحد اشتغلت ذمته بفردين كما قلنا يسقط عنه بمقدار النصف، يسقط عنه بمقدار النصف، بمعنى أنه إذا جاء بفرد واحد ما يعود بعد حينئذ مكلف بفردين من الطبيعة، وإنما يكون مكلف بماذا؟ بفرد من الطبيعة. وهكذا في باقي الأمثلة، عندما يكون الفائت منه شهر ويصوم عشرة أيام بطبيعة الحال ينقص مما اشتغلت به الذمة بمقدارها، بمعنى أنه لا يكون مكلفا بقضاء شهر، وإنما لأنه قضى ماذا منها شغل عشرة أيام بحسب الفرض، وإنما يكون مكلفا بماذا؟ بقضاء ماذا؟ بقضاء عشرين مثلا يوما، وهكذا في سائر الأمثلة. في مقام الامتثال من اشترط أن يكون هناك ماذا؟ أن يقصد امتثال هذا الحكم الانحلالي، هذا الحكم الانحلالي اللي احنا ثبتناه على أساس الانحلال مو على أساس أنه هو الوارد بالدليل. الذي يرد بالدليل أقل ما فات، ما فاتك يجب عليك قضاءه، ما فاتك قلنا هذا يتسع ويتضيق باختلاف ما فاته، فقد يكون متسع دائرته وسيعة وقد تكون دائرته ضيقة. إذا جاء بنصف المقدار معناه أن دائرة الموضوع شنو؟ تضيقت، صغرت، صغرت بهذا المقدار. نتيجة هذا ماذا؟ هو اللي قلنا من أنه يكون مكلفا بماذا؟ يعني يجب عليه الاتيان بفردين بفرد من الطبيعة، بعد أن كان مكلفا بالاتيان بفردين من الطبيعة، قصد الامتثال متحقق، لا يمكن التشكيك في ذلك، وتخريجه يكون على هذا الأساس، بمعنى بهذا المقصود، بمعنى أنه ما نريد نقول بأنه يسقط الأمر بالإتيان بفردين من الطبيعة عند الإتيان بأحدهما، وينخلق حكم جديد وأمر جديد بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة، ويقول هو الحكم نفسه يبقى ثابت، دائرته شنو؟ تتسع وتضيق. إذا جاء بأحد الفردين دائرة هذا تضيق، فيكون مكلفا بالإتيان بفرد من الطبيعة بعد أن كان مكلفا بالإتيان بفردين من الطبيعة، وهكذا في الباقي.